بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه الوضوء. المادة
نختم به درس اليوم مع ملخص عن صفة الوضوء كاملا. نذكر الوضوء شروطه وأركانه وواجبات الوضوء وسنن الوضوء من أوله إلى آخره في درس اليوم إن شاء الله. فنقرأ آخر حديث في كتاب الوضوء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ذكره البخاري رحمه الله تحت باب فضل من بات على الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء. فمن بات واضطجع ونام أو نام على وضوء وعلى ذكر الله عز وجل فما هو فضله؟ فضل من بات على الوضوء. فيقول البخاري رحمه الله يسوق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، أتيت يعني أردت أن تأتي مضجعك، إذا أتيت يعني إذا أردت أن تأتي مكان نومك فتوضأ، توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. يعني ينام المسلم من آداب النوم أن ينام على وضوء. وجاء في فضل النوم على وضوء أكثر من حديث، أكثر من حديث في فضل النوم على وضوء. قال: توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذه آداب، بعض آداب النوم، الوضوء ثم الاضطجاع على الشق الأيمن. أول ما يبدأ النوم ينام على شقه الأيمن، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم ويدل على الاستحباب. ثم قل، إذن أوامر: توضأ، اضطجع على شقك الأيمن، قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. هذا ذكر من أذكار النوم. اللهم أسلمت وجهي إليك، يعني يا الله أنا منقاد لك، منقاد لك فيما تأمر وفيما تنهى، أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. فوضت يعني رددت أمري إليك، أمر الدنيا والآخرة رددتهما إليك يا ربي، فأنا منقاد إليك مستسلم لك. فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، أسندت ظهري، اعتمدت عليك يا رب طمعا في ثوابك وخوفا من عقابك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اعتمدت عليك يا رب طمعا في ثوابك وخوفا من عقابك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا بمعنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، صدقت واعترفت بالقرآن يا الله الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلته اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. آمنت واعترفت وصدقت يا الله بالقرآن وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدعاء. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، الفطرة ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، الفطرة هي ملة إبراهيم عليه السلام، توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به وعدم اتخاذ ندا له سبحانه وتعالى. مت على الفطرة على حسن خاتمة، واجعلهن آخر ما تكلم به، واجعلهن آخر ما تكلم به، هذه الكلمات آخر أذكار النوم. قال البراء فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظها، حفظ هذا الذكر من أول مرة ثم ردده هذه الكلمات حتى يحفظها رضي الله عنه، وإذا أخطأ يصحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هذا هو الدعاء بنبيك. هو قال ورسولك بدل ونبيك، قال ورسولك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا يعني لا تقل ذلك، قل ونبيك الذي أرسلت، مثل ما علمتك قل، لا تغير في الألفاظ ولا تزيد ولا تنقص في الأذكار الشرعية. وهذا دليل صريح على عدم جواز الزيادة والنقصان في الأذكار الشرعية والتغيير، تغيير الكلمات. فإذا جاء في الصلاة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فلا تزد شيئا، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذه زيادة في ذكر فلا تجوز. وهكذا قص جميع الأذكار الشرعية لا يجوز التغيير فيها، تقال كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت في كتاب ربنا عز وجل. هذا هو دليل على عدم جواز الزيادة والتغيير، وهذا دليل على أن الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، كذلك في تقدير الثواب. لا يأتي أحد من الناس ويأتي بدعاء ويقول من قاله له كذا كذا من غير دليل شرعي، لأن الأذكار توقيفية، توقيفية يعني لا بد لها أن نتوقف على النص على الدليل، لا تقال الأذكار وتخصص أذكار في مناسبات أو في أوضاع بلفظ معين أو بعدد معين أو بهيئة معينة أو صفة معينة، لا تخصص إلا بدليل شرعي، وإلا كانت بدعة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل لك، رغم أن الظاهر أنه لا فرق بين رسولك ونبيك، لا فرق ظاهر اللفظ، رغم أن هناك في الإصطلاح فرق بين الرسول والنبي كما يذكر أهل العلم، لكن هو علمه قال قل ونبيك الذي أرسلت، هو قال ورسولك، قال لا تقل لك، لا لا تقل ذلك. وهكذا الأذكار الشرعية لا يزاد عليها. لذلك الرجل الذي عطس أمام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال له لا لا تقل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ما قال وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل ومشروع في أي وقت، ويرد صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. فالله عز وجل جعل ملائكة يطوفون في الأرض يبلغون تسليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه في قبره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل لأنه أضاف إلى ذكر شرعي، إذا عطست قل الحمد لله، لا تزيد لا تزد ولا حرف. لكن لما زاد أنكر عليه، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على البراء رضي الله عنه عندما غير اللفظ. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا الفقه، مثل هذه الأمور، لا يتهاون. فإذا أراد أن يذكر الله عز وجل بذكر مشروع يلتزم بهذا الذكر. فالبخاري رحمه الله ختم هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء من جهة أنه هذا الوضوء جاء في الحديث هو آخر وضوء أمر به المكلف اليقظة ليسلم منها قبل نوم الليل. آخر شيء عنده وضوء صلاة الصبح، وضوء صلاة الضحى والظهر والعصر، عندها أكثر من وضوء طوال اليوم، لكن آخر وضوء هو عند النوم، لأن آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة. ولقوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث اجعلهن آخر ما تكلم به، آخر كلام لك هذا الذكر بعد الوضوء. فيشعر فقه البخاري رحمه الله بأنه ختم كتاب الوضوء أشعر بأن هذا الذكر يقال في آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، يشعر ذلك من فقه البخاري رحمه الله. ختم كتاب الوضوء بما يختم به العبد المسلم يومه بهذا الذكر، بالوضوء، بالوضوء وبهذا الذكر من أذكار النوم. فهذا فقه عظيم من الإمام البخاري رحمه الله. لذلك انتهينا من الحديث التي جاءت هنا مختصرة في هذا الكتاب، مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الزبيدي رحمه الله. فمرت معنا أحاديث ومسائل تتعلق بالوضوء ولأهمية الوضوء، ولأنه شرط من شروط صحة الصلاة، ولكثرة فضائل الوضوء، ولأنه على المسلم يجب عليه أن يتعلم الوضوء ويعرف شروط صحة هذا الوضوء ويعرف أركان الوضوء والواجبات التي فرضت عليه في الوضوء. كذلك أيضا يعرف سنن الوضوء، النوافل المستحبات في الوضوء، ليكمل وضوءه ولينال الأجر العظيم. معرفة صفة الوضوء أمر فرض على كل مسلم، لأن الإنسان لا يتوضأ برأيه أو بهواه، لا يتعبد الله عز وجل بهواه أو برأيه أو بقول فنان من الناس. لا، العبادة لا بد لها من دليل من الكتاب ومن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. هذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير 6172. من توضأ كما أمر، كما أمر ليس كما يرى هو، لا، توضأ كما أمر وصلى كما أمر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا الوضوء لا يجوز مخالفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله لنا الصحابة رضي الله عنهم. فعلى المسلم يتعلم أحكام الوضوء، يتعلم صفة الوضوء وما يبطل هذا الوضوء، ما هي أركان الوضوء وشروط الوضوء والواجبات التي جاء الأمر بها والتأكيد عليها أثناء الوضوء. ولذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. حديث متفق عليه، لا يتوضأ الرجل مسلم فيحسن الوضوء. فإحسان الوضوء هو باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإتيان بشروطه وبأركانه وبواجباته، وأيضا بزيادة سنن الوضوء النوافل. هذا إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء. فالوضوء أمره مهم في حياة المسلم، وإذا جاء كلمة الوضوء بالضم فهو الفعل، الأفعال هذه تسمى وضوء، وإذا جاء بالفتح الوضوء يعني الماء المعد للوضوء. فالوضوء تعريفه اصطلاحا هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، غسل ومسح في أعضاء مخصوصة عينها الشرع لرفع حدث، لرفع حدث. فالإنسان إذا كان على غير وضوء فهو محدث حدث أصغر، فإذا توضأ رفع الحدث الأصغر، صارت له صلاته جائزة، توفر شرط لشروط صحة الصلاة الوضوء. أما إذا لم يتوضأ وجاء يصلي صلاته باطلة، لأن الوضوء أو الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء يكون واجبا إذا أراد الصلاة، صلاة الفرض أو صلاة النافلة. إذا أراد الطواف بالبيت أيضا يجب عليه الوضوء، وأيضا يكون الوضوء مندوبا مستحبا لذكر الله عز وجل بأنواعه، وللنوم أيضا كما جاء في الحديث هنا توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع. فالوضوء هنا مستحب ليس واجب، كذلك عند كل حدث يستحب الوضوء، كذلك يستحب الوضوء من حمل الميت. الجنب أيضا يستحب له الوضوء إذا أراد أن ينام أو يأتي مرة أخرى، فيستحب له أن يتوضأ، دلت الأدلة على ذلك. أو أراد أيضا الأكل أو معاودة الجماع، هذه كلها يستحب فيها الوضوء. أو مثلا أكل ما مسته النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فهنا الأمر هنا للاستحباب، لأنه جاءت القرينة على أن الأمر ليس للوجوب. وهكذا الوضوء أيضا قد يكون محرما بالماء المغصوب، إذا الإنسان سرق ماء فلا يجوز له الوضوء من هذا الماء. كذلك الوضوء يكون محرم إذا كان فيه بدع مخالفة للسنة ليس عليها دليل، غسل وجهه ودعا دعاء اللهم بيض وجهي وكذا، هذه بدع في الوضوء. وهكذا كل عضو له خصص له دعاء ليس عليها دليل، الوضوء المبتدع محرم. أما الوضوء لا يكون مكروها ولا مباحا لعدم النهي عنه. شروط الوضوء ثلاثة، شروط الوضوء ثلاثة هي لازمة لصحة الوضوء: طهورية الماء، فإن كان الماء نجسا لا يصح الوضوء منه بالإجماع. الشرط الأول طهورية الماء. الشرط الثاني إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء إذا كان يستطيع. غير الجبيرة التي هي للكسر أو لعلاج الجروح، هذه لها أحكامها. أما أحيانا بعض الأصباغ تكون في اليد أو في الأصابع أو في غيرها من أماكن الوضوء، من أعضاء الوضوء، تمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء كاملا، فإزالة هذه التي تمنع وصول الماء شرط باتفاق المذاهب الأربعة. وهكذا من شروط الوضوء النية، والنية هي شرط لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات، شرط لطهارة الحدث مطلقا. والنية محلها القلب، لا يجوز التلفظ بالنية، لا يجوز أن نقول نويت فرض الوضوء لله تعالى وهكذا، ليس عليها دليل، لأن النية محلها القلب. الله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعلم النيات، لا يجوز التلفظ بها. أركان الوضوء: الركن هو ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته أو ماهيته. الركن هو ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقة هذا الشيء أو ماهيته. وهكذا أركان الصلاة، أركان الصيام، أركان الحج، فكل ما يقال عنه أنه ركن يجب أن يفعل هذا الركن. إذا اختل ركن من أركان العبادة لا توجد هذه العبادة، لا تصح هذه العبادة. أركان الوضوء تركها يفسد الوضوء ويوجب الإثم إن كان متعمدا، والله عز وجل جمعها في آية واحدة، قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة أركان الوضوء، أربعة جاءت في الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله، يعني يأتي بهذه الأركان التي أمر الله عز وجل بها في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أمر بها الله عز وجل. فلا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، هذا دليل على الركنية، ركنية هذه الأعمال الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فغسل الوجه مرة واحدة أول أركان الوضوء، غسل الوجه مرة واحدة، لن نأخذها بالترتيب. قال ابن كثير: حد الوجه عند الفقهاء، وين الوجه؟ ما هو حده؟ ما بين منابت شعر الرأس، هنا منابت شعر الرأس، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، الطول من هنا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى عرضا، هذا هو الوجه كامل، هذا هو الركن الأول، غسل الوجه مرة واحدة، ركن من أركان الوضوء. غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، دليل الآية، كذلك أمره صلى الله عليه وسلم: فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، من فعله. فالمرفقان في الغسل تدخلان في غسل اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، مع المرفقين، هذا هو ركن من أركان الوضوء. كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه غسل يده حتى أشرع في العضد، العضد هذا، فغسل إلى مرفقين وزاد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الثالث من أركان الوضوء: مسح الرأس مرة واحدة، جميع الرأس، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وهنا الباء زائدة عند العرب زائدة، يعني وامسحوا رؤوسكم على الصحيح. ومن أهل العلم من قال هنا باء للتبعيض، وامسحوا ببعض رؤوسكم، فاستدلوا بالآية. لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا أن الباء زائدة في الآية، لأنه مسح جميع رأسه ذهابا وإيابا، فهذا المقصود فيه مسح رأس الرأس مرة واحدة، ركن من أركان الوضوء. غسل الرجلين الرابع من الأركان، غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة بدليل الآية. الآن فرائض الوضوء، أو يقال واجبات الوضوء. الفرض هو الواجب وهو اللازم، إذا قال هذا الشيء لازم في هذه العبادة يعني هو واجب، يعني هو فرض، بحيث إذا تركه المسلم يأثم يستحق العقوبة، وإذا فعل هذا الواجب يثاب عليه. فرائض الوضوء تركها لا يفسد الوضوء، لكن من تركها متعمدا فهو آثم مذنب، عليه التوبة إلى الله عز وجل. واجبات الوضوء، فرائض الوضوء التي سنذكرها الآن هي واجبة لازمة، الذي يتعمد تركها هو آثم، لأنه ما نفذ الأمر، ما التزم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى خلاف الفقهاء في مثل هذه في الأحكام، هي فرض أم مستحب، وطالب العلم يبحث في المسألة ويرجح حسب الدليل، فما ترجح لدينا والله أعلم هو هذا الذي سأذكره لكم. أول فرائض الوضوء وواجباته التسمية بسم الله في أول الوضوء أو في أثنائه إذا نسي أول الوضوء وتذكر وهو يتوضأ يقول بسم الله، تأخر هذا الواجب لعذر النسيان. لدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. فاستدل كثير من هذا الحديث، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، هو في صحيح سنن أبي داود 92، وقال بوجوب التسمية الحسن البصري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والظاهرية والشوكاني في السيل الجرار وابن الهمام الحنفي في فتح القدير والألباني في تمام المنة وغيرهم كثير. قال الإمام المنذري في الترغيب: وقد ذهب الحسن وإسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية الإمام أحمد. هذا كلام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. إذن علمنا أن التسمية على القول الراجح واجب من واجبات الوضوء، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثاني من فرائض الوضوء وواجباته الموالاة. الموالاة يعني إذا غسلت عضوا اغسل الذي يليه، لا تتأخر بغير عذر شرعي. تبدأ الوضوء تقول بسم الله وتغسل وجهك، ثم تذهب تتعشى مثلا وترجع بعد ذلك تغسل يديك، هذا مخالف للموالاة. الموالاة عرفنا الآن هنا التتابع في أعمال الوضوء، الموالاة هي التتابع في أعمال الوضوء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه المشهور من مذهب الإمام مالك أن الموالاة واجبة من واجبات الوضوء، فرض من فرائض الوضوء. ذكر أنه المشهور من مذهب الإمام مالك وظاهر مذهب أحمد، وهو القول القديم للشافعي، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى 21 مجلد 21 135. ودليل هؤلاء العلماء حديث خالد بن سعدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، غسل قدميه رجليه إلى الكعبين وبعض القدم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه صلى ولم يكمل الوضوء، فلأن الموالاة التتابع هو الآن مر عليه وقت وذهب وصلى مرت فترة طويلة، فالآن أمره بإعادة الوضوء، هذا هو دليل على أن الموالاة واجب فرض من فرائض الوضوء، وهو مذهب الإمام المشهور من مذهب الإمام مالك وظاهر مذهب أحمد، وهو القديم قول القديم للشافعي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح في إرواء الغليل رقم 86 وفي صحيح سنن أبي داود 161. هذا الحديث الأول، كذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر بقدر الظفر لم يصبه الماء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال أرجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا حديث رواه الإمام مسلم 243. وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره بغسل ما تركه اللمعة صاحب اللمعة، هذا يدل على وجوب الموالاة. ثالث من واجبات الوضوء المضمضة مرة واحدة، والرابع الاستنشاق مرة واحدة، والاستنثار مرة واحدة، ثلاثة هذه ثالث والرابع والخامس من واجبات الوضوء لثبوت الأمر بها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، أمره بالمضمضة، والأمر للوجوب يرحمك الله، والأمر للوجوب، فمضمض إذا توضأت فمضمض أمره، وهذا الحديث في صحيح أبي داود صحيح سنن أبي داود 131. كذلك أيضا الحديث من توضأ فليستنثر أمر، وهذا حديث الصحيحين متفق عليه. كذلك حديث ثالث تمضمضوا واستنشقوا، أوامر كلها تمضمضوا واستنشقوا، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. فالقول بالوجوب هو الحق، لأن الله أمر بغسل الوجه، أيضا دليل رابع الله عز وجل أمر بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، واضح؟ فما دام أن الوجه غسل الوجه هو من أركان الوضوء ومحل المضمضة الوجه، كذلك أيضا الاستنشاق من جملة الوجه، أيضا هذا دليل ذكره الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار. كذلك ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فهذه الأوامر مع المداومة عليها تدل على الوجوب، أنه من فرائض الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، واجب من واجبات الوضوء. السادس من الواجبات تخليل اللحية لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هنا هكذا أمرني ربي هنا دليل الوجوب تخليل اللحية ولو كانت صغيرة، المهم أنها يتخللها الماء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هنا تحت، فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث في صحيح سنن أبي داود 132. كذلك أيضا جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء من فعله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ لأمر ربه عز وجل. وهذا حديث عثمان أيضا رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو في صحيح سنن ابن ماجه 345. وقال بالوجوب كثير من أهل العلم تخليل اللحية جاء الأمر بها. كذلك أيضا هذا الحديث دليل أيضا على وجوب إعفاء اللحية. لماذا؟ لأن هذا الواجب تخليل اللحية لا يتم إلا بإعفائها، فإعفائها واجب من الأدلة، رغم أن هناك حديث كثيرة جاء الأمر الصريح بإعفاء اللحية، ومن ليست عنده لا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب تخليل اللحية. السابع من واجبات الوضوء تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، إدخال الماء بين الأصابع، تخليل أصابع اليدين والرجلين. ما يكفي فقط غسل اليدين إلى المرفقين، لا، لابد الماء يدخل بين الأصابع، كذلك غسل الرجلين إلى الكعبين الذي هو ركن، واجب إدخال الماء بين أصابع الرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين للأوامر التي جاءت منه صلى الله عليه وسلم. فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أمره أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، رواه الأربعة أصحاب السنن وهو في صحيح الجامع الصغير. كذلك حديث آخر إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، خلل أمر، أمر إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وأحمد، كذلك أيضا ابن ماجة وهو في السلسلة الصحيحة 1306. أيضا حديث ثالث حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو في صحيح سنن أبي داود 134. فكثير من أهل العلم قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، كذلك أيضا بوجوب تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين لثبوت الأمر به، لثبوت الأمر بالتخليل عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. الثامن من واجبات الوضوء التيامن أو التيمن، يعني غسل اليد اليمنى قبل اليسرى وغسل القدم اليمنى قبل اليسرى. لدليل ذلك ما ورد في التيامن، عموم ما ورد في التيامن، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، اليد اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء، وهكذا الرجل اليمنى قبل اليسرى، أمر فابدأوا بميامنكم، حديث في صحيح سنن أبي داود 3488. كذلك هو في صحيح سنن ابن ماجة 323، ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده هذا الحديث، جاء الأمر ابدأوا بميامنكم، أيضا استمرار فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته بالبدء باليمين. ورجح الإمام الصنعاني في سبل السلام الوجوب، حديث 42. التاسع من واجبات الوضوء مسح الأذنين، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وهو قول الإمام أحمد وبعض الصحابة ثبت عنهم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء، قال يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه
وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه هكذا. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وما دام أن مسح الرأس هو من أركان الوضوء أيضا مسح الأذنين من واجبات الوضوء. رواه الحديث الأذنان من الرأس رواه الأربعة والدارقطني على خلاف أهل العلم في صحة الحديث، لكن الحديث له طرق كثيرة كما في السلسلة الصحيحة رقم 36 ذكر طرقه وصححه رحمه الله. مسح الرأس علمنا أنه من الواجبات، فمسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس. دهينا من واجبات الوضوء سنن الوضوء، سنن المستحبات في الوضوء يثاب فاعلها امتثالا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له ثواب فعل هذه السنن، ولا يذم تاركها ولا يستحق العقاب، هي سنن مستحبة. أولا السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، دليل واضح وصريح رواه أحمد ومالك في الموطأ والنسائي، والبخاري أيضا علقه في صحيحه، حديث صحيح يدل على استحباب السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وما أمر أمر إيجاب، لذلك هو من المستحبات السواك عند مع كل وضوء. الثاني من السنن غسل الكفين في أول الوضوء، أول ما يأتي الإنسان وهو ينوي الوضوء ويقول بسم الله فيغسل كفيه ثلاث مرات، هذه سنة من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاث مرات، لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكفى على يده، أكفى على يده من التنور فغسل يديه ثلاثا يعني كفيه، حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. كذلك حديث عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان يتوضأ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، حديث أيضا في الصحيحين، هذا يدل على استحباب غسل الكفين في أول الوضوء. الثالث من سنن الوضوء تثنية وتثليث المضمضة والاستنشاق والاستنثار. احنا قلنا في الواجبات مضمضة مرة واحدة والاستنشاق مرة واحدة والاستنثار من واجبات الوضوء، لكن المرة الثانية المضمضة الثانية والثالثة والاستنشاق والاستنثار الثاني والثالث هذه سنة من سنن الوضوء، وفي أحاديث كثيرة منها حديث عمران الذي مر معنا رأى عثمان يتوضأ وذكر ذلك تثنية وتثليث قال ثلاث مرات وهكذا، قال عثمان بعد الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فمن فعله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات المضمضة والاستنشاق والاستنثار. كذلك أيضا لصحة الأحاديث أيضا التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرة يعني غسل وجهه مرة وغسل وجهه مرتين وغسل وجهه ثلاث مرات وهكذا تمضمض، فهذه كلها تثنية والتثليث والتثنية والتثليث هي سنن من سنن الوضوء بكل أعضاء الوضوء. الرابع الترتيب بين أعضاء الوضوء، سنة من سنن الوضوء، لأن الواو التي في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذه الواو لا تقتضي الترتيب، هي الأصل أن الواو تقتضي الترتيب، لكن جاء دليل من السنة، جاء دليل من السنة حديث المقدام رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض واستنشق ومسح رأسه. فمن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم يلتزم الترتيب، ترك الترتيب أحيانا، فهذا دليل على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة من سنن الوضوء. الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسن إسناده الإمام النووي وابن حجر، وقال الألباني في تمام المنة سنده صحيح، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب في تمام المنة صفحة 88. فهذا الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة من السنن، فالإنسان ما رتب أعضاء الوضوء. واستثنى جمهور أهل العلم الأعضاء الأربعة التي جاءت في القرآن، الوجه واليدين المنفخين ومسح الرأس وغسل الرجلين القديم، هذه لا بد لها من الترتيب، هكذا قالوا جمهور أهل العلم. لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم وجوب الترتيب، لم يأتي به الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به. خامس من سنن الوضوء تدليك، يعني الآن غسل اليدين ممكن تصب الماء عليهم يكفي، إذا دلقت وضع يدك ودلقت بيدك هذه التدليك سنة من سنن الوضوء، ليس واجب، ليس واجب من واجب، هو التدليك سنة. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه، يعني هو يتوضأ صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعه من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الاستحباب. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله، هذا حديث عبد الله بن زيد. فالتدليك سنة من سنن الوضوء، سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، أما لو جاء الأمر به صار واجبا. أيضا من سنن الوضوء الغرة والتحجيل عند غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، الغرة والتحجيل يعني الزيادة، إذا غسلت يديك إلى المرفقين أغسل زيادة على المرفقين، زيادة هذه تسمى تحجيل، وإذا غسلت وجهك أوصل الماء إلى شعر رأسك، إلى شيء جزء من الرأس، جزء من الرأس، هذا يسمى غرة. الغرة والتحجيل زيادة في غسل الوجه مشروعة، بل هي سنة من سنن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حديث في الصحيحين. وعلى خلاف في الزيادة الأخيرة هل هي من قول أبي هريرة أو هي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا يكفي دليل على الاستحباب، أن الغرة والتحجيل من سنن الوضوء. السادس أو السابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، ليست المضمضة نفسها هي فرض والاستنشاق ذكرنا سابقا، لكن بيد واحدة، الإنسان يحمل ماء في غرفة واحدة ويضع في فمه يتمضمض وجزء من الماء في الأنف، هكذا في الأنف، ففي من غرفة واحدة هي سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء لأحاديث الجمع بينهما التي بينت أنه تمضمض واستنثر من كف واحدة صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عن أبي داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنثر من كف واحدة، من غرفة واحدة، هكذا من استطاع أن يدرب نفسه على هذه السنة جيد، هي سنة من سنن الوضوء في غرفة واحدة. الثامن من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار، باليمين والاستنثار إخراج الماء باليسار، أيضا حديث حمران رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، فأدخل يمينه، هو جاء النص أدخل يمينه، فالمضمض والاستنشاق باليد اليمنى سنة من سنن الوضوء. وممكن يقال أنها واجبة إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم في الحديث الذي مر معنا، لكن لأنه لم أسمع أحدا قال بالوجوب لم أقل به، فيبقى على الاستحباب. كذلك حديث علي رضي الله عنه نثر بيده اليسرى ثم قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم، نثر يعني استنثر باليد اليسرى، فالمضمضة باليد اليمنى والاستنشاق جاء في الحديث أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، هذا دليل الاستحباب. وإخراج الماء وهو الاستنثار باليد اليسرى حديث علي يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نثر بيده اليسرى، كل شيء له دليل، كل مسألة لها دليل صحيح ثابت. الحديث في صحيح النسائي حديث علي نثر بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم في صحيح النسائي رقم 89 الحديث. أما حديث حمران ذكرنا لكم أنه في الصحيحين. التاسع أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مبالغة يعني المبالغة ليس معناها زيادة على ثلاث مرات، لا هي ثلاث مرات لا يزيد، من زاد على ثلاث فقد اعتدى، هذا الذي يسمى الاعتداء في الوضوء، زيادة على ثلاث مرات غسل الوجه أربع مرات خمس مرات في الوضوء هذه الزيادة اعتداء، لا تجوز، ثلاث فقط الذي جاءت، وهكذا المضمضة إلى ثلاث. فالمبالغة في المضمضة نفسها يعني إذا أدخل الماء يتمضمض يبالغ في المضمضة ثم يخرج الماء، وهكذا المرة الثانية، وهكذا الاستنشاق أيضا إذا أدخل الماء يبالغ في الاستنشاق، هذه المبالغة سنة إلا للصائم. في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة أصحاب السنن، حديث صحيح بالغ في الاستنشاق، جاء الأمر بالغ في المضمضة والاستنشاق، أيضا جاء في رواية في المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء إلا للصائم لا يبالغ في المضمضة، يتمضمض ثلاث مرات لكن لا يبالغ. العاشر من سنن الوضوء تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، بعد الوضوء تنشيف الأعضاء بالمنشفة أو بالمحارم، ها الكلينكس يسمونها. لحديث أيضا كان صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، حديث في صحيح الجامع الصغير رواه الترمذي والحاكم في صحيح الجامع الصغير 4830، كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، ومن أراد يرجع إلى السلسلة الصحيحة 2099. آخر سنن الوضوء ما جاء في الحديث في آخر حديث في كتاب الوضوء الذي قرأه أخوكم وشرحناه، الدعاء بعد الوضوء، لا ليس هنا هذا الدعاء دعاء النوم، لكن الوضوء المقصود فيه الوضوء عند النوم. كذلك أيضا من سنن الوضوء هو الدعاء بعد الوضوء، بعد ما انتهيت من الوضوء هناك أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، حديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كذلك هو في صحيح سنن أبي داود 162 هذا الحديث. فهذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء. كذلك أيضا جاء حديث اختلف فيه، حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع ف فلم يكسر إلى يوم القيامة. هو موجود في صحيح الترغيب والترهيب 218، كذلك هو في صحيح الجامع الصغير هذا الحديث، واختلف في هذا الذكر، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صح هذا الحديث. بقي سنة أخيرة، صلاة ركعتين بعد الوضوء أو أكثر، هاي 12 من سنن الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء أو أكثر، 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات، ركعتين 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 بعد الوضوء سنة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حديث الصحيحين متفق عليه، في البخاري 1149 وفي مسلم 2458. سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بشره بالجنة. ما هو العمل هذا الذي عمله بلال؟ ما عملت عملا أرجى عندي أني يعني إلا أني لم أتطهر، ما توضأت وضوءا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، 2 ركعتين 4 6 8. فصلاة ركعتين بعد الوضوء أو أكثر سنة من سنن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال، بل ذكر له فضل، وهذا يدل على فضل بلال رضي الله عنه. هذا ملخص لشروط وأركان الوضوء وسنن الوضوء، ولا بد أن الإنسان يفقه هذه ويعمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وذلك نختم كتاب الوضوء في هذا اليوم، ونسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويرد عنها المزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.